السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لتحصيله، وأن يعيننا على تبليغه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، لعلنا بإذن الله جل وعلا أن نكمل ما كنا قد ابتدأناه في الدرس الماضي في باب الرهن. قد ذكرنا تعريفه وما يتعلق بمشروعيته وبيان من أي العقود يكون عقد الرهن، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المتفرعة على ذلك من جهة الأعيان التي يصح رهنها والأحكام التي تتعلق به، ولا تزال هذه المسائل أو لا يزال ذكرها حاصل في المسائل التي سنذكرها بإذن الله جل وعلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا وشركنا رب العالمين.
اللهم نعم. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق من أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، باعتبار أن الرهن استيثاق للتوفية، وما لا يمكن بيعه لا تحصل منه التوفية. نعم. استثني من ذلك الزروع والثمار قبل بدو صلاحها، من أنه وإن كان منهيا عن بيعها فليس ذلك لأنها لا تباع، ولكن لما يحصل من خوف حصول العاهة المظنونة فيها المانعة لمشتريها من تحصيل فائدتها، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك، لما كان النهي عن هذه الأشياء إنما هو لشيء خارج عن حقيقتها، لا لكون البيع فيها ليس بصحيح، وإنما لخوف عدم إمكان التسليم، وباب الرهن إنما هو باب التوثيق وليس بيعا حقيقيا أو أصليا، فإنه تخفف في هذا وصح فيها الرهن وإن لم يصح فيها البيع، فصح فيها الرهن وإن لم يصح فيها البيع، لأنه على فرض حصول الجائحة عليها أو نزول العاهة فيها، فإن حق المرتهن باق متعلق بذمة الراهن، فإنه وإن فاتت عليه هذا الرهن لكونه تلف ونحوه، لكن حقه باق في مطالبة الراهن بالسداد والتسليم. نعم. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. وهذه جرت الإشارة، هذه المسألة جرت الإشارة إليها شيئا قليلا عند ما يتعلق بالأشياء التي يتعلق بها الرهن، هل هي الأعيان أو يدخل في ذلك الديون والمنافع، وذكرنا أن الظاهر كلام الفقهاء اقتصار كما نص عليه المؤلف هنا، اقتصار الرهن في العين دون الدين والمنفعة، وذلك لأن الرهن يعتبر فيه القبض، وتلك أشياء لا يمكن إقباضها، وذكرنا ما يتعلق بالتفصيل في ذلك، قلنا إما لأنها لا يمكن إقباضها والإقباض شرط وهذا أكثر ضبطا، وإما أنه ليس في كل حال أنه يتحقق التوفية منها، وهذا يرد عليه ما يرد من الإشكال. نعم. أما وجه اشتراط الحنابلة رحمه الله تعالى القبض في الرهن، نعم، فإن ذلك راجع أو معتبر فيه ما جاء في نص الآية، فإن الله جل وعلا قال: فرهان مقبوضة، فدل على أن القبض معتبر أو لا هو ما يحصل به اللزوم، ما يحصل به اللزوم. ولذلك استدلوا أيضا بما جاء في الآثار الأخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، واللبن الدري ينتفع به أو يشرب إذا كان بنفقته إذا كان مرهونا، فدل هذا على أن الظهر المرهون وما يحلب ونحوه يبقى عند المرتهن وأنه ينتفع من ذلك. ولأهل العلم في هذه المسألة كلام، لعله أن يأتي بإذن الله جل وعلا فيما نستقبل. فإذا هذا الحديث دال على ذلك. قالوا وأيضا هذا مأخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات فإن درعه كانت مرهونة عند يهودي، فهذه الأدلة دالة على أن القبض في الرهن معتبر، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. لكن قد يقول قائل من أن هذا فيه أن القبض معتبر أو حاصل، لكن من أين أنه يعتبر أن يكون شرطا؟ من أين أو ما وجه اعتباره شرطا أو لا يحصل لزوم الرهن إلا به، مع أن الأصل هو أنه يكون بمجرد العقد يعني لزوم تسليم الرهن؟ فقالوا أن ظاهر الآية هو ذاك، فرهان مقبوضة، فعلق الحكم بقبضها. والقول بأن الرهن يكون لازما بمجرد العقد له اعتبار، لولا أن القائلين باشتراط القبض هم جماهير أهل العلم، وهو ظاهر الآية، وهو ظاهر الآية. نعم، قال ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، فمقتضى ذلك أنه لو أن شخصا عقد عقدا وشرط فيه رهنا يعني من بيع مؤجل أو سواه، نعم، فنقول هنا إذا لم يكن قد سلم الرهن وقبضه المرتهن فإن له أن يرجع في ذلك. فإذا قال قائل لو أن شخصا اشترى هذه الأرض ب100,000 وشرط أن ب100,000 يسلمها المشتري بعد سنة، وشرط أن يرهن بيته مقابل هذا الثمن الذي بقي في ذمته، نعم، فعقد لذلك العقد ولم يسلم العين المرهونة، فمقتضى كلامهم أنه لو أراد أن يرجع لكان له الرجوع حتى ولو أن العقد قد تم. ومن هنا يتبين لك الإشكال في اعتبار القبض من عدمه، فنقول أليس الشرط في البيع لازما وهذا شرط صحيح؟ فإن الفقهاء رحمهم الله أول ما نصوا على الشروط في البيع إذا شرط رهنا أو كفيلا أو نحوه، فإذا قلنا من أنه ليس بلازم يعني أو أنه لا يلزم القبض بل يلزم بمجرد العقد، فهذا لا إشكال فيه في أننا نلزم هذا المشتري أن يسلم هذه العين المرهونة. لكن إذا قلنا من أنه على ظاهر كلام الحنابلة هنا أنه لا يلزم إلا بالقبض، فبناء على ذلك هذا الذي عقد وأعطاه هذه الأرض رجاء أنه واثق من التسليم من قضاء الدين إما بذمته وإما برهنه، ففات عليه الرهن الآن، ففي هذه الحالة إذا لم يسلم ورجع فنقول له الرجوع، لكن أنه ما في هذه الحال يصح يصح للعاقد أن يفسخ البيع لأنه شرط عليه شرطا ولم يوفي له، وهذا مقتضى لفسخ البيع فإذا تبينت صورة المسألة علمت وجه القول من أن اعتبار القبض يعني وإن كان ظاهر الآية لكن فيه شيء من الإشكال عند عدم تحصيله إذا جرى عليه العقد أو تم عليه الاتفاق نعم واضح يا أخوان. ثم قال قرأت واستدامته شرط، قال واستدامته شرط يعني أن استدامة قبض المرهون كذلك شرط، فلو أنه رد هذه العين المرهونة إلى صاحبها أو قال هي عندي وعندك سواء فاجعلها عندك يعني الراهن، فإن مقتضى ذلك أن الرهن قد زال، أن الرهن قد زال حكمه، فبناء على ذلك لم يكن له ليطلب السداد إلا من ذمة الراهن، وليس له حق في أن يتعلق حقه بهذه العين. فلو أن صاحبها بعد أن ردها إليه قام وباعها أو وهبها أو تصرف فيها بأنواع التصرفات نقول من أن تصرفه في ذلك صحيح. لماذا؟ بناء على قولهم من أن استدامته شرط. ما المقصود باستدامته؟ يعني استدامة قبض الرهن شرط. ما وجه هذا الكلام؟ قالوا كما أن القرض لا يلزم في الابتداء إلا بالقبض، فالاستدامة ابتداء وزيادة أو هي تابع للابتداء، فلما كان ذلك الابتداء أعظم، فلما كان ذلك معتبر في الابتداء فمن باب أولى أن يعتبر في الاستدامة. واضح يا أخوان؟ فمن باب أولى أن يعتبر في الاستدامة. نعم. قال فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، يعني لا يخلو الحال من رجوع الرهن إلى راهنها أو إلى صاحبها من أن ترجع بغير اختيار، كما لو جاء وتسلط عليه وغصبها منه، فهنا نقول إيش؟ من أن حق المرتهن باق وأنه يلزم الراهن بإرادها، لأن هذا تصرف غير صحيح وتسلط غير جائز، فبناء على ذلك نقول ردها إلى المرتهن وحكم الرهن باق فيها، فلو تصرف فيها بأي تصرف حين غصبها نقول من أن تصرفه ليس بصحيح، لكن لو أن المرتهن ردها إليه باختياره سواء كان ذلك لسبب أو لغير سبب، وسواء كان ذلك السبب من جهة المرتهن أو من جهة الراهن أو من غير جهتهما، فنقول زال حكم الرهن. وبيان ذلك بالمثال، يعني لو أن المرتهن أراد أن يسافر وقال إنني مسافر فخذ واحفظ هذا الرهن عندك، يعني عند صاحبها عند الراهن، فهذا من جهة المرتهن، فنقول زال الرهن وتعلق حقك أيها المرتهن فقط بذمة الراهن، أما بتلك العين فقد انتهى حكم الرهن فيها. وكذلك لو أن الراهن احتاج إليها لأي سبب من الأسباب، فلو كانت دارا مثلا فباع داره التي يسكنها وقال يا فلان أنت عارف أنني بعت داري وأحتاج إلى دار أسكنها، فقال اسكنها خذها. فنقول هنا من أن حكم الرهن قد زال، وإن كان ذلك السبب من جهة الراهن، لأن الاستدامة شرط والمرتهن هو الذي ردها باختياره. من الذي حملك على أن تردها؟ أو كان ذلك لسبب آخر من غير هذين السببين، يعني في حال من الأحوال فردها إليه، فنقول من أنه يكون لا ينفك الرهن عن العين المرهونة. تعلق الحكم في هذه المسألة يا أخوان إنما هو يعني في الحكم من أن هذا اللي هي العين مرهونة أو لا، كونه مثلا يعني قال لها اسكن في البيت وارجع إليه، نعم، وهما متفقان على أنه سيوفي منهما على ما يتفقان عليه، لكن الكلام هل هذه العين مرهونة ويترتب عليها أحكام الرهن أم لا؟ وقد ردها مقتضى كلامهم أنها ليست العين مرهونة. بناء على ذلك لو أنه باعها في هذه الأثناء، تصدق بها، فأجرها، فعل بها أي تصرف من التصرفات، نقول تصرفه صحيح. أما إذا حكمنا من أن هذه العين لا زالت مرهونة فالتصرفات التي تقع عليها تقع في غير ما موقع صحيح، فبناء على ذلك نأمره بالرجوع فيها أو لا نصحح تصرفه فيها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الرهن إذا رجع إلى المرتهن فإن قبضه يكون قبضا صحيحا فيرجع إلى حكم الرهن، فيرجع إلى حكم الرهن لأنه أعاده إليه على الصفة الأولى، وقبضه له في الصفة الأولى كان ماذا؟ قبضه له في الحال الأولى على أنه رهن، فالإعادة كالابتداء، فلما كانت الابتداء أنه قبضه على أنه رهن فكذلك إعادته في هذه الحال يكون قبضه على أنه رهن. لأن قد يقول قائل أنها قد يكون أقبضه إياه هنا على وجه الإعارة أو على وجه الهبة أو على وجه الوديعة، فنقول لا، لأن ظاهر هذه إنما هي إعادة للقبض وليس إقباض جديد. فبناء على ذلك نقول من أنه عاد إليه الحكم الأول وهو كون هذه العين مرهونة يتعلق بها أحكام الرهن على ما مر بيانها فيما مضى. نعم.
قال رحمه الله ما يمنع تصرف كل ولا يمنع تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا على الراهن فإنه يصح عن إذن
قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. تصرف واحد منهما يقصد في هذا المرتهن والراهن، ونبتدئ بالمرتهن، نعم، لأنه أوضح. فالمرتهن من يقصد بالمرتهن؟ المرتهن من هو؟ من يجعل عنده الرهن، من له الحق على الراهن، فيجعل هذه فيقبض هذا الرهن أمانة عنده، فهذا هو المرتهن. فالمرتهن هنا ليس له أن يتصرف. لماذا؟ لأنه هل هو مالك لهذه العين أو مأذون له في التصرف فيها؟ ليس بمالك لها ولا مأذون له في التصرف فيها، وإنما جعلت عنده على سبيل التوثيق لقضاء ما يلزم من دين وغيره. فبناء على ذلك نقول ظاهر هنا أنه لا يصح تصرفه فيها بأي نوع من أنواع التصرفات. نعم. لكن بالنسبة للراهن فإنه مالك لها، فما وجه عدم صحة تصرفه فيها؟ قالوا أنه وإن كان مالكا لكن هذه العين مشغولة بحق المرتهن، مشغولة بحق المرتهن، فبناء على ذلك لم يصح أن يتصرف فيها، لم يصح أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات، لم يصح له أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات. لقائل أن يقول يفهم من هذا الكلام أن الشخص إذا رهن مثلا دارا فإنه ليس له أن يؤجرها، فهل هذا القدر أو هذا الفهم فهم صحيح؟ يعني تبقى معطلة؟ أنا أظن أن 70% منكم قد درسوا باب الرهن. ها؟ ها؟ مصطفى يعترض. ها؟ هذا كلام من رأسك، لكن مقتضى كلامهم هنا. ها؟ سأقول يا مصطفى مستحيل، استحالة. نعم، ظاهر كلامهم هنا نعم أنه لا يتصرف فيه. فإن قال قائل هل يبقى في هذه الحال معطلا دار لا يسكنها صاحبها ولا يسكنها المرتهن ولا تؤجر، فهل يأتي الشرع بالتعطيل على هذا الوجه؟ فنقول أن هذا هو الحكم، لكن لا نقر من أن ذلك تعطيل، لأن حقيقة هذه العين استفيد منها بجعلها رهنا بإزاء ما جعلت وثيقة له، والوثيقة أليست والتوثيق أليست فائدة ينتفع منها الراهن والمرتهن؟ فالراهن استفاد من ذلك البيع المؤجل أو القرض أو سوى ذلك، والمرتهن أمن بوصول حقه إليه وعدم تفويت ماله على نفسه. فبناء على ذلك قالوا من أنه لا يصح في مثل هذه الأحوال أي تصرف من التصرفات. هنا طبعا قبل أن نأتي إلى ضد ذلك، أو بعض الفقهاء قالوا بصحة التصرف فيها، قالوا بصحة التصرف فيها، لأن ذلك لا يؤثر ولا يفوت الاستفاء من العين، وهي ما دام أنها على هيئة يمكن التوفية منها فذلك هو القدر المطلوب ولا يمنع مما زاد على ذلك. فإذا أمكن إجارتها أو إعارتها أو أي نوع يشبه ذلك نعم فهذا حسن. وإنما يختلفون في بعض التصرفات كسكناها، يعني لأن هذا السكنى يعارض القبض، لأن السكنى يعارض القبض أو الإقباض، فيعني كأنهم لكن في الجملة قالوا بالانتفاع بها. والقول الحقيقة بالانتفاع بها يعني موافق لما جاءت به الشريعة في مقاصدها، وليس فيه شيء يمكن أن يكون مانعا من ذلك أو معارضا له نعم. قالوا إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم. لما قالوا من أنه لا يصح تصرف الراهن في العين المرهونة استثنوا من ذلك العتق، وقالوا لو أن شخصا رهن ذلك العبد لدين عليه، نعم، ثم إنه اعتقه، قال عبدي المرهون عند فلان إيش حر لوجه الله جل وعلا، فظاهر كلامهم أنه ينفذ عتقه، سواء كان اعتاقه لذلك العبد على سبيل النكاية بالمرتهن أو كان ذلك لغير ما علة، يعني لكفارة وجبت عليه، أو تبرعا لتجدد نعمة حصلت له، أو ليس لذا ولا ذاك، وإنما هو طرأ عليه أن يعتقه فأعتقه. فظاهر كلامهم في هذه الأحوال كلها أنه ينفذ تصرفه في العتق، ولم يفرقوا في مثل هذه الحال بين أن يكون الراهن موسرا أو معسرا، قادرا على الوفاء أو غير قادر عليه. فإن قال قائل ما وجه استثناء العتق في نفاذه من سائر التصرفات مع أن العين مشغولة بذلك الرهن، فكيف يعني نفذ العتق مع أن فيها تصرف سابق يمنع نفاذه؟ قالوا أن العتق فيه قوة في النفاذ بدليل ما جاء في الشرع من سرايته، لو أن شخصا أعتق شخصا له في عبد فإنه يسري إلى جميعه ويطالب بالسداد هذا هو مشهور المذهب في قولهم هنا من نفاذ العتق، وهو يعني أيضا قالوا لما جاء من الشرع في التطلع إلى العتق في مسائل كثيرة مما يدل على قوته ونفاذه على ما ذكرنا، لكن هذا في أو عند الحنابلة في القول الآخر اختاره جمع من المحققين ومن اختار ابن تيمية، نعم، وهو قول جمهور أهل العلم أن العتق لا ينفذ وأنه كغيره سواء، لأن هذه العين مرهونة ومشغولة بشيء سابق، فكان الحق للأسبق، ولأن هذا فيه تفويت على صاحب الدين أو للمرتهن، وليس في كل الأحوال أنه قادر على أن يأتي بقيمته فيجعلها رهنا أو لا. فبناء على ذلك نقول من أن القول من بعدم النفاذ هو الظهار، وإن كان يعني أيضا عند الحنابلة لو شعرتم لما ذكرت منهم من أيضا يفرق بين أن يكون موسرا فينفذون عتقه وبين أن يكون معسرا فلا ينفذونه، لكن الحكم يظهر هو بقاؤه على أصله. إذا قلنا من أن الرهن نافذ أن العتق نافذ على ما ذكر الحنابلة، فإنهم لا يجعلونه نافذا إلى غير ما بدل، بل يقولون بالبدل على ما ذكر المؤلف هنا من أنه تؤخذ قيمته رهنا مكانه، تؤخذ قيمته رهنا مكانه. نعم.
قال رحمه الله: والماء الرهن كسبه رأس الجناية عليه الحكم به، ومن لم يرع
نعم. هل إذا قيل من أنه لا يتصرف في الرهن، نعم، فما كان من التصرفات التي يحتاج إليها يعني على سبيل المثال لو أن عنده سيارة ووقوف هذه السيارة لوقت طويل قد يضر بها، أو لو أن عنده عبد يحتاج إلى مداوات، نعم، أو كان غرس يحتاج إلى إصلاح من حرث وغيره، فإنهم وإن قالوا من أنه لا يتصرف في العين المرهونة، لكن قالوا إذا كان ذلك لمصلحتها فإن التصرف في مثل هذه الحال يكون صحيحا، فإن التصرف يكون صحيحا لأن هذا فيه مصلحة لهما جميعا، بل لو أنه ترك ذلك لربما فوت على المرتهن مراده، أليس كذلك؟ قد يموت ذلك الزرع أو يفسد ذلك الرهن من سيارة أو نحوه. ولذلك قالوا مثلا لو كانت بهيمة فهل يطرقها الفحل أو لا؟ نعم، فيقولون إذا كان لمصلحتها فكذلك وإلا فلا. إذا خيف مثلا أنها إذا حملت أو حبلت أن يضر ذلك بها أو أن تموت فله أن يمنع من هذا. والعكس بالعكس أيضا، لو أنه كان المرهون فحلا فهل يجعله ينزو على أو لا؟ فنقول في هذه الحالة يقولون الأصل لا، إلا أن يعلم أنه يتضرر بذلك، ففي هذه الحالة يقولون هذه التصرفات لمصلحتها. فإذا ينظر في هذا في كل على مقتضى كلامهم من أنه لا ينتفع بالرهن أنهم يستثنون من ذلك ما كان فيه له مصلحة، يعني في الحفاظ عليه والقيام به، لأنه مطلوب إبقاؤه وتبقيته والحفاظ عليه وعدم حصول الضرر إليه بوجه من الوجوه. نعم. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به. ما معنى أرش الجناية؟ أول شيء النماء. النماء ما يقصد به؟ النماء هو الزيادة، والزيادة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. قد تكون متصلة كسمن العبد مثلا وتعلمه الكتابة ونحو ذلك، وقد تكون منفصلة كالثمرة من ثمر من الزرع ونحوه، أو الحليب من تلك الدابة أو ولدها على القول، أو بعضهم يجعله من النماء وبعضهم يجعله أكثر من ذلك أيضا، يعني مثل هذه الأشياء هي نماء الرهن. وكسبه، نعم، مثل لو كان عبدا يعمل أذن له في العمل فما يحصل كسب له، أليس كذلك؟ لو كانت سيارة مؤجرة فهو ريعها ونماء لها، نعم، الكسب أكثر ما يتوجه إلى العبد. أما السيارة والبيت ونحوه إذا أذن في إجارته فعندهم أن هذا داخل في النماء أو يلحقونه بالنماء. على كل حال سميناه نماء أو كسبا لا يختلف الأمر كثيرا. نعم. قال: وأرش الجناية عليه، يعني ما يحصل من الجناية على ذلك العبد أو هذه البهيمة إذا كسرت رجلها أو فقئت عينها أو نحو ذلك، فلزم من فعل ذلك أرش، وقيمة ما نقص منها على ما بينا من معنى الأرش. نعم. ففي هذه الحالة نقول هذه الأشياء الثلاثة هل يكون حكمها حكم إيش؟ حكم الرهن أم لا؟ ولعلك تلحظ أن هذه الأشياء ليست يعني من السهولة القطع فيها، وإنما هي من الأشياء التي يتجاذبها أصلان. فالحنابلة رحمه الله تعالى أخذوا بأحد هذين الأصلين، فلما كان الأصل مرهونا قالوا هذه الأشياء تبع، والتابع تابع في الحكم. فكما أن الأصل رهن فكذلك النماء في مثل هذه الأحال رهن، فكذلك يكون النماء رهن. واضح؟ لقائل أن يقول أنني حينما رهنت إنما رهنت له هذه الدار، ولما رهن أجرتها، فيعني أنه يمكن أن ينزع إلى أصل آخر، وهو أن ما وقع عليه العقد إنما هو شيء يخالف ذلك أو غير ذلك. فبناء على هذا، من أين لكم أن تلزموني بإبقاء هذه الأشياء وأنا أحتاج إلى الانتفاع بها أو الاستفادة منها، والأصل هو بقاء ملكي على هذه الأشياء وصلاحية تصرفي فيها. واضح؟ فالحنابلة أخذوا بالأمر الأول، والمأخذ كما هو قول لبعض الفقهاء كالشافعية وغيرهم قول وجيه في أن يعني هذه الأشياء يمكن القول بأنها لا تبقى رهنا. لكن أيضا يعني مما يزيد في المسألة إشكالا ويقوي قول الحنابلة أن قد يقال أن أرش الجناية هي حقيقتها، حقيقة هذا الأرش أو هذا النقص إنما هو قيمة للعين أو لبعض العين الرهن، فكان إذن إلحاقها بها. نعم، وهذا مثلا الكسب هو أثر عمله، والأصل أن يحبسها المرتهن وقد أذن له في العمل، فيمكن يعني أن يقال من أن هذه مما يقوي القول بجعلها تبع للرهن ومبقية له. نعم، فإذا هذا هو ما أخذ الحنابلة رحمه الله تعالى في ذلك. وقلنا أن يعني يوجد مسائل ليست بالقليلة في أبواب المعاملات يكون لها منزعان أو مأخذان يتجاذبها هذان الأصلان، فيكون لكل اعتبار أو وجه. وقد يكون منزع الفقهاء الحنابلة مثلا في ذلك أحيانا النظر إلى ذات ذلك الفرع، وقد يكون أو غيرهم حتى، وقد يكون مأخذهم في ذلك إلى أصل أصلوه في هذه المسألة وما شابهها في هذه المسألة وما شابهها، فيجعلون ذلك راجع إلى أصل واحد فينتظم عندهم، لأن قاعدة أو قانون الفقه قانون مضطرد ويتماثل في المتماثلات ولا يفرق بين المتشابهات لكن يبقى أن هذه الاجتهادات لها مآخذ، والله جل وعلا يوفق من شاء من أهل العلم للوصول إلى الصواب في المأخذ أو تحقيق الأقرب إلى المأخذ فيه. يعني لا يختلف أنهما مأخذان صحيحان، لكن قد يكون أحدهما أقوى من الآخر أو أقرب إليه. نعم، ثم قال نعم يا محمد.
كان يبحث المؤلف هنا في نماء العين المرهونة، وهو قبل قليل منع من التصرف فيها.
هو منع من التصرف فيها، لكن ليس في كل الأحوال أن النماء فرع عن التصرف، فقد يكون ذلك باعتبار سابق، كما لو كانت مثلا رهنها وهي حامل فولدت. نعم، او انهما اذن في شو اسمه اذن في التصرف فيها، فهو الاصل يقول انه لا يجوز له التصرف، لكن لو اذن لجاز التصرف. فاذا اذن له فاجرها فوجد لها اجره، فنقول من ان هذه الاجره ايضا ايش رهن. كذلك الأرش هي هذه الدابة باقية واقفة عند في حظيرته، لكن جاء من آذاها أو كسر لها يدا أو رجلا أو نحو ذلك، فهنا نقول ما الحكم في هذا الأرش الذي سنقبضه؟ هل نسلمه للراهن أو نبقيه عند المرتهن؟ نعم،
لعل التصرف الممنوع منه السابق والتصرف الذي ينقل ملكية العين،
ينقل ملكية لا 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 لا، هم يقولون يمنعون جميع التصرفات حتى الإجارة وغيرها والإعارة ونحوها، بل حتى الاستفادة منها بسكنة وغيرها. نعم، والعمل أظن على خلاف ذلك. كيف نعم هذا هو يعني أن التصرف الذي لا يجوز هو إذا لم يؤذن. أما إذا حصل الإذن من المرتهن فجاز فإنه يجوز ذلك على ما ذكرنا. قال ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه، يعني أنه ما يترتب على الرهن من مصاريف وغيرها فإنها على صاحبها، وذلك لأنها فرع عن ملكه، فبناء على ذلك كانت عليه في تلك الأحوال. وهذا أصله ما جاء في الحديث: لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه. وإن كان فيه إرسال لكن الفقهاء يستدلون به في أن ما يتعلق بالرهن من أجرة ونفقة وغيرها فإنها لازمة له، ولأن هذا هو الأصل والمرتهن لا مدخل له في هذه الأشياء حتى يلزم ببذلها أو نحو ذلك من الإنفاقات التي لم تجب عليه بأصل الشرع ولا بوجه صحيح. نعم نعم.
وهو
قال وهو أمانة في يد المرتهن، يعني أننا إذا قلنا من أنه يقبض وأن إقباض المرتهن له هو شرط للزومه، فبناء على ذلك ما الذي يترتب على هذا القبض من حصول أو ما الذي يترتب لو حصل عليه تلف أو فوات أو نقص أو غير ذلك؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله جوابا عن ذلك من أن الرهن أمانة، في يد المرتهن، ومقتضى قولنا أمانة فإنه لو حصل فيه تلف أو نقص فإنه لا يلزم المرتهن ضمانه، إلا أن يكون ذلك النقص أو التلف بتعد أو تفريط، فإنه لا يلزمه الضمان إلا أن يكون متعديا أو مفرطا وهذا الذي ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى أصله جاء عن علي رضي الله عنه في أن المرهون إنما هو مقبوض على جهة الأمانة فلا يتعلق به ضمان إذا تلف بغير تعد ولا تفريط. نعم. وإن كان جاء عن عمر وهو قول لبعض الفقهاء كالحنفية أنه إذا تلف في يد المرتهن أنه يضمن بأقل الأمرين من قيمته أو الدين الذي رهن به لكن على كل حال أنا ذكرت هذا القول على سبيل الخصوص لكونه قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن ما اختاره الحنابلة هنا وهو المنقول عن علي رضي الله تعالى عنه يعني معتضد بالأصل، فالأصل أن هذه العين ليس على المرتهن ضمانها وأنه لم يتعلق بها عقد بيع أو إجارة أو عارة أو غيرها حتى تكون تبعتها عليه. فإذا كانت العين المستأجرة وهي محل الانتفاع المستأجر فإنها لا تضمن من جهة المستأجر، فمن باب أليس كذلك كذا ولا لا؟ سيأتينا أن لو أن شخص استأجر هذا البيت ثم سقط البيت هل يضمنه؟ لا يضمنه. فإذا كان هو منتفع به، فإذا كان المستأجر لا يضمن فمن باب أولى أن لا يضمن المرتهن. لأنه لم ينتفع به ولم يرد منه شيئا سوى الاستيفاء عند تعذره. فإذا ما جرى عليه الحنابلة وهو قول علي نعم معتضد بأصل وهو أنه لا مدخل للمرتهن في الضمان، أنه لا مدخل للمرتهن في الضمان. قال إن تعلف بغير تعد منه فلا شيء عليه، أما لو حصل منه تعد نعم فإنه يلحقه الضمان لأن اليد المتعدية ضامنة، لأن اليد المتعدية ضامنة. وهنا ينطبق عليه ما يذكره الفقهاء في مسائل كثيرة في حين الدعوة، يعني لو ادعى هل فرط أو لم يفرط فإنه يقبل قوله، لكن إن ادعى كما سيأتينا في مسائل في الوديعة وغيرها، إن ادعى التلف بشيء ظاهر كلف بينة لإقامة ذلك الشيء الظاهر. واضح؟ يعني كونه يقول أنها ذهبت لم أجدها شيء غير خفي، لكن إذا قال من أن البيت احترق فإن هذا الذي تلفت به شيء ظاهر أو ليس بظاهر، نعم، فإقامة البينة على احتراق البيت يسيرة، فإذا كان فعلا البيت قد احترق فيصدق في قوله أن احترقت فيما احترق، لكن إذا لم يكن البيت قد احترق فإنه هذا مما يدل على كذبه، فبناء على ذلك يطالب بالضمان في تلك الحال. وهذه لها نظائر سيذكرها الفقهاء في مسائل متنوعة من هذا الكتاب وغيره. نعم. إن تلف فلا شيء عليه. ها؟ ظاهر كلامي. قصدك في مسألتنا إذا كان بشيء ظاهر، هم يذكرونها في مواطن والباب في ذلك واحد. هذه سيذكرونها في باب الوديعة أو يذكرونها في بعض الكتب في شروحاتها، أنه إذا كان الأصل أنه ما دام أنه ادعى أنها تلفت يقبل قوله، لكن إن كانت الدعوى محل اشتباه فكأن ذلك الأمر لا لأنه ضامن لكن لأن دعواه إيش غير محتملة، فليس الأمر راجع إلى هذه إلى كونه أمينا أو ليس بأمين أو كونه لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، نعم، لكن من جهة هل جرى منه التعدي التفريط أو لا، فهذا مرد هذه المسألة، فلذلك لم تحتج إلى تقييد كما يعني ظننت أو تبادر إلى ذهنك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه من تلف بعضه فباقيه راح بجميع الدين.
قال: ولا يسقط. طبعا إذا قلنا في مسألة سابقة أن الرهن يقبض، فمقتضى كلامهم يقولون أن القبض في الرهن كالقبض في البيع، فما كان يقبض بأخذه ومن الأشياء بتخليته، وعلى ما مر بيانه فيما مضى قبل يعني للتنبيه. نعم. قال: ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. الهاء راجعة في الضمير بهلاكه إلى الرهن أو الشيء المرهون. الرهن اسم أو مصدر يراد به اسم المفعول وهو الشيء المرهون، فيقول: ولا يسقط بهلاك المرهون شيء من دينه. وكأنه يقول بعبارة أخرى أن تعلق الدين في المسائل كلها، سواء كان الدين مرهونا يعني موثقا أو غير موثق، أنه متعلق بذمة المدين لا بالعين فقط، لا بالعين، وإنما العين جعلت زيادة في التوثيق، زيادة في التوثيق. ولذلك مما يدل على هذا أنه إذا لا يصار إلى التوفية من الرهن إلا عند التعذر، يعني ما يمكن أن أحدا إذا حل الدين يذهب ويبيع الرهن مباشرة ويستوفي منه، ولو فعل ذلك كان فعلا غير صحيح، مما يدل على أن تعلق الحق إنما هو بذمة الراهن أو بذمة المدين. نعم تصح يعني أو كلا الكلمتين صحيحة. نعم. فبناء على ذلك نقول أنه لو هلك الدين نعم فالحق باق، فالحق باق في ذمة الراهن. وكأن هذا إشارة أو مترتب على المسألة السابقة وهو قولنا أنه أمانة، فإنه قد جاء في أثر عطاء وهو مرفوع أن رجلا رهن فرسا فمات، فقيل أو قال بأن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سقط حقك، لكن هذا يعني لا يثبت وإنما هو عن عطاء معروف مرسل عطاء. فبناء على هذا يعني أراد المؤلف رحمه الله أن يفرع على قوله أمانة أن الحق باق وأنه لا يتعلق به ضمان ولا فوات عند الهلاك إذا لم يكن متعديا أو مفرطا. فنقول حقه متعلق بذمة الراهن، فبناء على ذلك لم يؤثر ذهاب العين أو الرهن لأنها إنما هي توثقة، وإذا سقطت التوثقة بقيت حق المطالبة للذمة المشغولة، بقي حق المطالبة للذمة المشغولة. نعم. وإن تلف
قرأ الله وإن تلف بعضه
قال وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. يعني لو افترضنا أن هذا الدين أن هذا الرهن قد تلف بعضه، فلو أن شخصا مثلا اقترض من شخص 100,000 ورهنه في ذلك إيش ورهنه في ذلك 100 من الإبل، فمات منها 20 أو مات منها 80، فنقول في هذه الحال 20 الباقية رهن بجميع الدين، رهن بجميع الدين. فلا نقول مثلا أن 20 الباقية إنما هي في بعض الدين لأن بعض الدين تلف ما يقابله، لا، نقول هذه 20 باقية وهي مقابلة لجميع الدين. نعم. فلو افترضنا مثلا يعني أو محل النزاع لو أن هذه 100 من الإبل كل واحدة في الأصل تساوي 1,000 ولذلك رهنه 100 لتكون بإزاء 100,000 هذا ثمنها. نعم. فتلف منها 80 فتلف منها 80 ففي هذه الحالة لو افترضنا أن أسعار الإبل ارتفعت وصارت قيمة الواحدة 10,000 فهنا اختلف قال ما تستوفي من هذه 20 إلا 20,000. لماذا؟ لأن 80 يقول تلفت وتلف ما يقابلها، فأنت حقك في 80 متعلق بذمتي ليس متعلق بهذا الرهن، فانتظر حتى أجد سدادا فأسددك. فنقول لا، بل الدين أو ما تلف من الرهن ذهب وما بقي رهن بالجميع، رهن بجميع الدين. فإذا أمكن الاستيفاء من البعض المتبقي لجميع الدين لزم، وليس للراهن الاعتراض على ذلك، وليس للراهن الاعتراض على ذلك، لأن حقيقة الرهن بالنسبة إلى الدين أنه معتبر مجموع هذا بمجموع ذاك، وليست معتبرة كل فرد يقابل فردا. فبناء على هذا نقول في هذه الحالة من أنه إيش يتعلق بجميع الدين. واضح أن مجموع هذا يقابل مجموع هذا، ليس كل فرد يقابل كل فرد منه. يعني ما نقول هذه البعير مقابل هذه الألف، فإذا تلفت هذه البعير ليس لك أن تستوفي هذه الألف من البعير الأخرى التي تساوي 2,000. واضح؟ فإذا الاعتبار في المجموع. نعم. قال ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، هذا أيضا تفريع على قولنا من أن جميع أن الرهن هو مقابل جميع أو مجموع الدين. لو أنه مثلا قضى بعض الدين فأعطاه مثلا، هو يطالبه 100,000 وعنده 100 من الإبل، فأعطاه 50,000 فقال أفرج عن 50 من الإبل، فنقول هنا والحال هذه إذا جاء إليك تلزمه بالإفراج عنها؟ فنقول لا، لأن هذا الدين مرهون بهذا الرهن، فهو مرهون بمجموع هذا مع مجموع ذاك حتى ولو لم يبق إلا ريال واحد. فإن أذن المرتهن بالإفراج عن البعض فإن ذلك له، لأنه له أن يفرج عن جميع الرهن وأن يتنازل عن حقه، فبناء على ذلك جاز له أن يتنازل عن بعض الرهن. لكن بدون ذلك نقول حق المرتهن متعلق بجميع الرهن. نعم. فبناء على ذلك لا يصح أو لا يمكن أن ينفك الرهن من المرتهن إلا أن يقضى جميع الدين، إلا أن يقضى جميع الدين، لأن هذا الرهن مشغول بجميع الدين حتى ولو كان ريالا واحدا. نعم. قال وتجوز السيادة فيه دون دينه، يعني أن أذن ولا توه؟ نعم أذن. يعني أن الشخص لو كان مثلا أخذ 100,000 ب100 من الإبل، نعم، ثم خاف لنزول أسعار الإبل فجاء لصاحب الدين وقال له لأن أنت رهتني وأنا في نفسي تخوف، فلو أنك رهنتني زيادة من ذلك فزاده، قال ما حقك آتيك، وإن أردت أن أرهنك 20 من الإبل زيادة في ذلك جاز. فلذلك قال المؤلف رحمه الله وتجوز الزيادة فيه، يعني في الرهن، يعني أيجوز أن يزاد في التوثيق. فإذا كان مثلا رهنه 100 من الإبل وأراد أن يرهنه 100 أخرى جاز ذلك. نعم. قال دون دينه، فليس له أن يأخذ إيش دينا زائدا على الدين الأول بالرهن الأول. فلو أنه مثلا بهذه 100 من الإبل التي رهنها مقابل 100,000 قال يا فلان أقرضني 100 أخرى، فقال ما تعطيني من الرهن؟ قال 100 الأولى. قلنا لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن 100 الأولى مشغولة بالدين الأول، فبناء على ذلك لم يصح. فنقول إما أن ترهنه شيئا آخر وإلا له أن يمتنع. فإن رأى أجاز ذلك فنقول الحق له، لأن له أن يعفو عن الرهن مطلقا، لكن ليس لك أنت أن تتصرف في هذا الرهن لأنه مشغول بالرهن الأول أو بالدين الأول. فبناء على ذلك من جهة الأصل أنه ليس بصحيح ولا أو ليس بجائز، وليس للإنسان أن يتصرف هذا التصرف باعتبار أن الرهن أو أن هذا الرهن مشغول بذلك الدين، فلم يجوز زيادة إشغاله أو إشغاله بشيء آخر. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل، وهذا مشغول في الدين الأول فلم يجز إشغاله بدين آخر. نكتفي بهذا القدر، والله نسأل لنا ولكم دوام التوفيق والسداد والفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.